رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي شرح كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعيد قراءة المتن السابق ونواصل إن شاء الله. فإن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطى الشفاعة ونهاك عن هذا، وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون. ما معنى الأفراط؟ من مات صغار. والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة أفأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، وصلتم؟ فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل لهم إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ هذا أمر فدا؟ طيب ماشي. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. فإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون لهم ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيره. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسره بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب إن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر الصورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول الصورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، وكذلك العلماء أيضا. وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. الشرح: هذا الكلام جواب على شبهة أدلى بها طائفة أخرى، وهذه الشبهة التي ذكرها الشيخ تجد فيها تكرارا، وذلك أنه أورد ما أورده الناس من الشبه على التوحيد، وقد يكون ما قاله فلان يدخل بعضه فيما قاله الآخر، ولهذا ترى أن فيها نوع تكرير ونوع إعادة، لأن الشبه متداخلة، وهذا يدل على أن القوم يتواردون على شبه أصلها واحد. فإذا أحكم طالب العلم المقدمة التي سبق بيانها في أول هذا الشرح، ومن جملتها أن العرب كانوا يعبدون الله وكانوا يصلون ويزكون، ومع كونهم يعبدون الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم وهم يعبدون الله. لما؟ كانوا يعبدون مع الله غير الله. ودي من أعظم المقدمات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول هذه الرسالة المباركة. يقول: فإذا أحكم طالب العلم المقدمات التي سبق بيانها في أول هذا الشرح وجواب الشبه الثلاث التي هي أكبر ما عندهم، سهل عليه الجواب عن الشبه الأخرى مهما اختلفت وتلونت. وهذا الذي ذكر هنا جواب الشبه التي يمكن تعنون بقولهم: الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وأن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام. وفي الحقيقة أن الذين عبدوا غير الله لا يعرفون معنى الشرك، كجهلهم بعلوم الشريعة وبأصول الدين، فإنهم لا يعرفون معنى العبادة ولا يعلمون معنى الشرك ولا يعلمون معنى التوحيد، لهذا قد ينكرون شيئا وهم واقعون فيه. وقد ذكر الشوكاني في رسالته الضر النظير أن عباد القبور عندهم تغيير للأسماء فيسمونها بغير اسمها، فيسمون الشرك توسلا، ويسمون طلب الشفاعة من الأولياء توسلا، ويسمون إنزال الحاجات بالأولياء والأنبياء التجاء إلى الصالحين، لأنهم عند الله لهم المقامات العالية وأشبه ذلك. قال الشوكاني: وهذا لا يغير من الحقائق شيئا، إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء، العبرة بالمسميات لا بالأسماء. فلو سميت الخمر ماء فإنها خمر، ولو سميت سرقة الأموال هدايا فإنها سرقة. فالأسماء لا تغير في الأحكام الشرعية، إذ الأحكام مرتبطة بحقائق الأمور، فإذا وجدت حقيقة الأمر الذي حرمه الشرع أو أمر به الشرع فإنه هو المقصود بالتحريم وهو المقصود بالأمر. وإن اختلفت الأسماء، إذ لا عبرة باختلاف الأسماء. تفريعا على ذلك قال الإمام رحمه الله ورفع درجته في الجنة: فإن قال، يعني المدلي بالشبهة، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، وهذا صنيع كل من يعبد غير الله، كمن يعبد الأولياء والأنبياء ويتقرب إليه، ومن يتقرب إلى المشاهد أو إلى الجن أو إلى ما شابه ذلك من أنواع المعبودات من دون الله، كلهم يقولون نحن لا نشرك، إذ لا أحد يقر على نفسه بالشرك والكفر. قال: فإن قال، يعني بعدما ذكرنا من مسألة الشفاعة أو من أدلى بهذه الجبهة، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، يعني أنا لست من المشركين، وعندي إباء أن أكون من أهل الشرك أو أن أفعل الشرك، فحاش وكلا أن أشرك بالله شيئا. قال: ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فإذا رجع أمر هذه الطائفة إلى أنهم يتبرؤون من شيء يفعلونه، وإذا كان هذا المتبرئ منه من أصول الدين من التوحيد، فإن فعله يدل على أنهم لم يعلموا معنى الشرك ومعنى التوحيد، فلا بد لهم من إقامة الحدة، لأنه ينفع عن نفسه أن يكون من المشركين ويكره الشرك ويكره الكفر لكنه واقع فيه، فلا بد من البيان له والتعليم وإقامة الحدة عليه في أن ما يفعله داخل فيما نفاه عن نفسه. وما هذا الذي نفاه عن نفسه؟ الشرك. قال رحمه الله: فقل لهم، هذا ابتداء جواب الشبهة، إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، هذا الجواب للشبهة مبني على مراتب. المرتبة الأولى أن يطلب منه تفسير الشرك، ما هو هذا الشرك الذي يغفره الله وأنت تنفيه عن نفسك، هات معنى الشرك. المرتبة الثانية أن يفسر الشرك بعبادة الأصنام، فيسأل ما معنى عبادة الأصنام. المرتبة الثالثة: هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام أم لا؟ فهذه ثلاث مراتب لجواب هذا الإشكال. فمن قال إن التوسل بالصالحين ليس بشرك، يعني التوسل الشركي الذي يفعله عباد القبور والخرافيون ويعدونه توسلا وهو دعاء غير الله وطلب الشفاعة من الأموات، هذا مبني على هذه المراتب الثلاث، فنأتيها مرتبة مرتبة. فالأولى، قال الشيخ: إذا كنت بخطب من؟ المدل للشبهة. إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. إذا قلت له ما هذا الشرك الذي حرمه الله وعظمه وبين أنه لا يغفره وأنه أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومئتيان المحارم إلى غير ذلك، هذا تنزيل لطائفة منهم يقولون لا ندري ما هذا الشرك لا نعلمه، فيقال له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ إذا كنت لا تعرف حقيقة الشرك فكيف تقول أنا لا أشرك بالله شيء؟ ومعلوم أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفون عن نفسهم الكفر وينفون عن أنفسهم، يعني ينفون عن أنفسهم الكفر وينفون عن أنفسهم الشرك، اضبطها، لأن هذا الشريك الذي دعوه مع الله هو لله، فنفوا أن يكونوا مشركين على الحقيقة، مثلما قال قائلهم وهو يلبي: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا كان الشريك لله فإن سؤاله لا يعد سؤالا لأحد غير الله، مثل اعتقاد النصارى أن المسيح ابن الله واعتقاد أن الملائكة بنات الله، وكذلك الاعتقاد في الأصنام والأوثان، فلا أحد يقر على نفسه أنه مشرك مطلقا، إذ يلزم من ذلك أن الشرك المطلق يعني أنه يقر بأن ثم مصرف للأمور غير الرب، والمشركون مقرون بأن المصرف للأمور هو الله تعالى وحده، إذ يلزم لازما عقليا واضحا وأيضا شرعيا أن من اعتقد مع الله إلها آخر يلزمه أنه يعتقد أنه رب، وأنه يعطي ويمنع، وأنه هو الذي يسخر الأمر ويدبر الأمر، وهو الذي يسخر السحابة وينزل المطر. ولهذا نجد أن في القرآن كثيرا ما يحتد على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فهم خروجا من هذا الإلزام قالوا إن هذه الآلهة لله فهو يملكها وهي تحت تصرفه، وهم ينقلون ما يحتاجه خلقه إلى الله، مثل ما فعل غلاة المتصوف حيث قالوا إن العالم له أقطاب أربعة فوض الله إليهم رفع حاجات أهل الأرض، فالقطب الفلاني في مصر، والقطب الثاني في الهند، والقطب الثالث في الشمال، والقطب الرابع في الجنوب، يعني أن هؤلاء فوض الله إليهم أمر رفع الحاجات. فنخلص من ذلك أن من وقع في الشرك فإنه قد يقول أنا لم أقع في الشرك وحاشي أن أشرك، فإذا طلب منه تفسير الشرك لم يعرف تفسيره، وهذه مرتبة العوام. فهؤلاء جوابهم أن يقال كيف تبرئ نفسك من شيء وأنت لا تعرفه، كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه. لا شك أن هذا يدل على عدم رغبة في الخير، بل يدل على عدم معرفة وعلم بما خلق الله العباد له. فإنه إذا علم أن الشرك محرم وأنه لا يغفره الله وأن أهله مخلدون في النار إن لم يتوبوا، فكيف يقول أنا لا أعرف هذا الشرك؟ فهذا إعراض عن الدين، كما قال تعالى ويل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فكيف لا تسأل عنه وكيف لا تتعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ وهذا في الحقيقة جواب يصلح للعوام، لأن العمي لا يصلح له ما يصلح لمن يجادل ببعض الشبه العلمية. فهذا يقول أنا لا أشرك، فتسأله عن الشرك فيقول أنا لا أعرف، فيقول له كيف تنفي عن نفسك شيئا وأنت لا تعرفه؟ فهذا يكفي في جواب هذا العمي أن يجعلك معلما له. وقد بينا فيما سبق أنه إذا استطعت في مجادلة عوام المشركين أن تجعلهم في مرتبة أدنى منك فتكون معلما بحسن العبارة، بحسن عبارة في أن تجره إلى أن يعترف على نفسه بالجهل، ثم تنتقل من مناظر إلى معلم. فهذا من أعظم الوسائل للإقناع ولإحداث الخير وإقامة الحجة وبيان المحجة. فلا ينزل العالم العمي منزلة العالم، ولا ينزل من هو خال من الحجة أصلا وجاهل منزلة من عنده شبهة. فإذا عملت هذا معاملة هذا فإنك تخسر، بل ينبغي أن تسلك ما ذكره الشيخ هنا في أن تطلب منه تفسير الشيء. فإذا كان عنده علم ناقشه برد تفسيري، وإذا لم يكن عنده علم فتقول له كيف تكون على هذه الحال تنفي عن نفسك شيئا وأنت واقع فيه وأنت جاهل بمعنى. فإذا تنتقل معه إلى التعليم فتقول له كما قال الشيخ رحمه الله أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟ فلا شك أنه سيقول لا، إن الله إذا حرم علينا هذا فهو سيبينه لنا. ثم تبدأ معه في بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله والشرك والكفر بالطاغوت والعبادة إلى غير ذلك. المرتبة الثانية في أناس من أهل هذه الشبه، وهم الذين يقولون نحن لسنا مشركين وحاشانا من ذلك، ويقولون الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. تلاحظ أن هذه الكلمة مرت في شبهات قبل ذلك، لكنها مرتبة لطائفة ممن يقولون الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. والشيخ رحمه الله كرر لأن المقام يحتاج إلى هذا، ولأن هؤلاء يدخلون تحت مظلة من يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وأولئك يدخلون تحت مظلة طلب الشفاعة من الأموات، وآخرون يدخلون تحت مظلة أخرى. إذا أصول الشبهات مختلفة، وقد يختلف أهلها في الإرادة في طوائف منهم كما يمر معنا هنا. فهؤلاء طائفة ثانية، مرتبة ثانية من أهل هذه الشبهة. قال الشيخ رحمه الله فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام قد يكون لقن هذه الحدة فيكون عميا، وقد يكون عنده شبهة في هذه المسألة بأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام، ولذلك احتاج إلى التفصيل. فقل له ما معنى عبادة الأصنام، تسأله ما معنى عبادة الأصنام، إما أن يقول لا أعرف معنى عبادة الأصنام، وإما أن يقول عبادة الأصنام هي كذا وكذا. فإن قال لا أعلم معنى عبادة الأصنام فنقول له كيف تفسر شيئا بشيء وتحتد عليه وأنت لا تعلم؟ فإذا سكت فإنك تدلي عليه معنى عبادة الأصنام. فإن قال معنى عبادة الأصنام أنهم يتوجهون إلى هذا الحجر بسؤالي فهم يعتقدون في الأحجار لأنها الأحجار، فتقول له مثل ما قال الشيخ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فتسأله هؤلاء الذين عبدوا الأصنام كيف عبدوها وكيف سموا عبدة الأصنام؟ فإما أن يقول لأنهم اعتقدوا فيها الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فتقول له هذا يكذبه القرآن، وتسرد له الآيات كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني إذا كنتم مقرين بتوحيد الربوبية أفلا تتقون الله في إشراككم معه آلهة أخرى؟ فهذا نوع إذا قال اعتقدوا فيها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر وترسل المطر إلى غير ذلك، فقل هذا يكذبه القرآن وتسرد له الأدلة. فإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، هذا احتمال ثالث، فإنه قد يقول هذا نتيجة لعلم له بحال المشركين لأنه يقصد الخشبة ويقصد الحجر ويقصد البنية على القبر على أنواع من الشرك بهم في الجاهلية يدعون ذلك، مثل ما أخبر الله في كتابه بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نداهم إلى البر إذا هم يشركون. فصار الشرك دعاء لأنه قال دعوا الله مخلصين ثم قال فلما نداهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني الشرك في الدعاء. فإذا فسره بهذا التفسير بأنه قصد الخشب أو الحجر أو البنية على قبر، يعني قصد هذه الأشياء، لم يقصد من في القبر، قصد الخشب وقصد الحجر وقصد نفس البناء، يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته. فقل صدق، هذا هو الشرك. وهم قصدوا خشبة يدعونها لاعتقاد في الخشبة، بل لاعتقاد في الروح التي تحل في الخشب حين السؤال. فالمشركون يعتقدون أنه إذا سئلت الخشبة التي هي ممثلة على صورة كوكب من الكواكب المؤثرة في اعتقادهم، أو على صورة ملك أو على صورة نبي أو على صورة ولي أو على صورة صالح أو على صورة من يعتقدون فيه، فإن هذا الصنم أو الوثن إذا سئل تكلم، وهذا الكلام منه إنما هو من شيطان. فهم يعتقدون أنهم إذا خاطبوه ودعوه فإن روحانية هذا الكوكب تتكلم، أو روحانية الملك تتكلم، أو روحانية الولي أو النبي تتكلم، حتى ربما إنه ينطق الجني على لسان الميت، وهم يعرفون أن هذا هو كلامه، فيقول سمعنا من القبر كذا وكذا وكذا بصوت الولي فلان الذي نعرفه، ويكونون قد صدقوا فيما سمعوا لأنهم سمعوا صوت الولي نفسه، ولكنهم لم يسمعوه من الولي نفسه، وإنما سمعوا صوته الذي قلده الشيطان والجني. ومعلوم أن الشياطين الجن عندهم قدرة على التشكل بالصور، وعندهم قدرة على التشكل في الأصوات، وعندهم قدرة أيضا على أن تنزل الأشياء على غير حقيقته، وهذا مما أقدرهم الله عليه ليحصل الابتلاء وتحصل الفتنة. فإبليس عليه لعنة الله حصل منه ما حصل من التشكل في صورة رجل وصورة شيخ نجدي عند المشركين إلى آخره، وفي يوم بدر كذلك، والجن يتشكلون، وربما أتاك جني في صورة آدمي وأنت لا تعلم، وربما تكلم من تكلم بصوت وهو شيطان. فإذا ما يذكرونه من أنهم حين يسألون الأخشاب والأحجار أو الغرف التي على القبور أو المشاهد، ويأتون إلى القبر وأن هناك من تكلم وقال سألبي حاجتكم أو أمرهم بأشياء فهم صادقون، لكن هذا من الجن، ودخولهم في هذا الأمر إنما من جراء الشرك بالله، كما قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأنهم كانوا يطلبون من الملائكة، وقالت الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني في الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الجن، لأن الذي تكلم وخطبهم هو الجني، وهم تقربوا لمن خطبهم وهو الجني، وفي الحقيقة العبادة توجهت للجني لا إلى الملائكة، كما قال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وكما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فالجن اتخذوا له شركاء، فالجن اتخذوا له شركاء، وإن لم يعتقد ذلك هم أنهم عبدوا الصنم، يعني عبدوا الجن، لكن في الحقيقة هم عبدوا ذلك واتخذوهم شركاء. فإذا فتقول له صدقت في أنهم قصدوها يدعونها ويذبحون لها، ويقولون إنها تقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنها ببركتها ويعطينا الله ببركتها، مثلما قال بعضهم لبعض الموحدين من نحو أكثر من 100 سنة: قابل رجلا من المشركين فقال له الموحد: كثير من أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون قبر ابن عباس. فأجابه المشرك بقوله: معرفة ابن عباس تكفيهم. لما؟ لهذا الأمر، لأنهم إذا توجهوا لابن عباس معناه توجهوا إلى الله، مثلما قال هذا القائل. قال: فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. إذا أتوا إلى البنيات التي على القبور، أكثر القبور الآن التي بنيت عليها بنيات لا يوصل إلى القبر ولا يخلص إليه، وإنما هم يدعون ويعتقدون ويتمسحون ويطلبون بركة هذه البنية، وفي قلبهم من في هذا القبر، وقد لا يكون في القبر أحد أصلا، أو يكون فيه مشرك أو يكون فيه حيوان ونحو ذلك، يكون قد دفن في هذا واعتقد فيه. فإذا الذي سألوه هؤلاء الأولون عند الأصنام والأوثان والخشب والحجر والبنيات التي على القبور هو الذي فعله أهل هذه الأزمان عند البنيات التي على القبور، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب، وهذه حجة واضحة بينة. أما إن كابر وقال لسنا معتقدين فيهم الاستقلال بل نعتقد فيهم الأسباب، مثلما يقول طائفة نحن نعتقد أنهم يعطوننا استقلالا ولا يغفرون لنا ولا يشفون مرضانا ولا يدفعون عنا الضر بأنفسهم وإنما هم أسباب، فكما أن الله جعل أسبابا تقينا الحر وأسبابا تقينا البرد وأسبابا تقينا كذا وأسبابا تجلب لنا كذا وكذا، فإن الله جعل هؤلاء أسبابا، فيجاب بما أجبته لك مفصلا من قبل ومطولا، فيجاب بأن هذا السبب هو عينه الذي تعلق به المشركون، فإنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو معنى السببية بنفسها، وهذا هو معنى طلب الوساطة وطلب الجاء، ويقال له أيضا وهذه الفئة الثالثة من أهل هذه الشبهة. قولك واضح التعليق بين هذا القول وبين قول الالتجاء إلى الصحيح ليس بشر، لأن الالتجاء معناها عندهم الدعاء، دعاء الصالحين وطلب بركة الصالحين بسؤالهم وطلب الشفاعة عندهم أو الالتجاء إليهم بالذبح لهم مثل ما فسره هنا. فإذا قوله الالتجاء مساو لقوله يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، هذا هو الالتجاء للصالحين، وهذا هو عين ما يفعل عند الأصنام والأوثان والآلهة المختلفة. قال ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ هذه تتم لهذا الجواب، لكنه في طائفة ثالثة في من يقول الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فإذا قال نعم الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وهذا قد قدمناه بوضوح في أنواع الشرك عند أهل الجاهلية متنوعة ليست نوعا واحدا، فمنها الأصنام وفيها أدلة في القرآن كثيرة، ومنها الأوثان المصورة على صورة الأنبياء الأولياء وما شابه ذلك، ومنها الاعتقاد في الأحجار والأشجار المصورة على صورة الكواكب وأشبه ذلك. قال فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. يعني تقول لهذا الذي قال إن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، هل عيسى أشرك به أم لا؟ فإن قال لا فقل بل أشرك به، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، والآيات في هذا الباب كثيرة. فإذا قلنا هل عيسى عبد واتخذ إلها أم لا؟ فإن قال لا بين له الآيات، وإن قال نعم فهو المقصود أيضا. إيه المقصود؟ إن الشرك ليس مخصوص بعبادة الأصنام، بل الشرك بعبادة غير الله أو بعبادة الله ومعه أحدا غير الله. وعلى كل من الاحتمالين مع الجواب فإنه يرد هذا تخصيصه الشرك بعبادة الأصنام، وهذه الكلمة الشرك عبادة الأصنام تراها في كثير من تفسير المتأخرين، فقل أن ترى تفسيرا من تفسير المتأخرين إلا وإذا ذكر الشرك بالله في القرآن وعبادة غير الله فسروها بأنها عبادة الأصنام، والمفسرون الأولون كالإمام الطبري وكغيرهم من الأئمة يفسرون الشرك حيث ورد بعبادة غير الله بأنواع ما ورد. فيكثر أن يقول ابن جرير نهى الله عن الشرك ودعوة غيره من الأصنام والأوثان والأوداد، فيكثر من هذه الثلاث الأصنام والأوثان والأنداد لأنها أنواع ما جاء في القرآن. قال فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة أحدا من الصالحين فهو الشرك. إذن قوله الشرك مخصوص بعبادة الأصنام يكون غلطا، فتقول له إذن لابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. قال رحمه الله وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل وما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسره بغير معنى بينت له الآيات الواضحة. ده يا أخوان خلاصة جواب الشبهة من أول وسر المسألة. إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل وما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب. إيه معنى المطلوب؟ أي أنه وقع في الشرك، واخدين بالكم؟ طيب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسره بغير معنى بينت له الآيات الواضحات على أن تفسيره خطأ. يبين لك الشيخ أن سر إقامة الحجة وكشف الشبهة في هذه المسألة مبني على هذه المراتب التي ذكر. سر المسألة يعني سر مسألة جواب هذه الشبهة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. دائما تسأله ما هذا الذي نفيته؟ إن قال هو عبادة الأصنام فقل وما عبادة الأصنام، وإن قال لا أعبد إلا الله وحده فقل وما عبادة الله وحده، فدائما تجعله جاهلا أي تجره إلى ميدان الجهل حتى يقول أنا جاهل، فإن قال أنا جاهل فتنتقل معه من الحجاج إلى التعليم. والنوع الثاني من الناس إن فسرها بما في القرآن لكنه جهل أو اشتبه عليه دخول المعاصرين وعبادة غير الله في هذه الأزمنة بما جاء في القرآن ففسرها بما في القرآن فتقول له هذا هو المطلوب وتبين له وجه الشبه. والحالة الثالثة إن فسر ذلك بغير معنى، وهذه خاصة بأهل العلم ومن يدلون بالشبه من المنتسبين إلى العلم وعلمهم غير نافع، فإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحة في معنى الشرك بالله، فإن فسر الشرك بغير معناه الصحيح تذكر له الآيات الواضحة في معنى الشرك. وإن الشرك يكون بأنواع كما جاء في القرآن وكما بيّنه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد تبين له معنى عبادة الأوثان، فإذا بيّنت له ذلك يتضح أنه الذي يفعلونه في هذا الزمن بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيها كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال رحمه الله بعد ذلك فإن قال هذا دخول في شبهات جديدة، فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء هذا نوع من مورد الشبه، يقول لم يكن كفرهم بالشرك بالله ولا بالتوجه بالصالحين ولا التوجه للأنبياء، هذه الأمور جائزة لكن كفرهم كان بشيء آخر. ما هذا الشيء؟ قال إنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره، وهذه كثيرا ما يردها الصوفية في أن الأولين كفروا باعتقادهم أن الملائكة بنات الله، وهذا الاعتقاد مبين في القرآن في صور كثيرة كصورة النحل والصفات والزخرف وغير ذلك من الصور. قال لم نقل إن عبد القادر يعني الجيلاني وهو معظم ومؤلف في العراق والباكستان والهند وفي غيرها أيضا، إن قال أنا لم أعتقد في عبد القادر أنه ابن الله، ولا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن الله، ولا في علي أنه ابن الله، ولا في عيسى أنه ابن الله، ولا في البدوي أنه ابن الله، ولا في علي أنه ابن الله إلى آخر ذلك، وهؤلاء إنما كفروا باعتقاد أن الملائكة بنات الله، مثل ما قال المصيري في قصيدته الميمية المعروفة دع ما ادعته النصارى في نبنيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. وقال أيضا لو نسبت قدره يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو نسبت قدره آيته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. فيقول قل ما شئت في النبي من وصفه بما شئت إلا في شيء واحد وهو ألا تقول كما قالت النصارى في عيسى أنه ابن الله. ويفهمون هذا على الحديث الذي رواه البخاري وغيره في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تعيه لا 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 غير. قالوا فمعنى الحديث أنه لا تبلغ بي مبلغ النصارى في قولهم أن عيسى ابن الله وما هو غير ذلك جائز لكم، هكذا يفهمونه. وهذه حدة طائفة كبيرة من غلاة الصوفية وأصحاب الطرق في قولهم إن المحرم والشرك هو ادعاء النبوة البنوة أما غير ذلك فليس من الشرك بالله كما قال المصاري في أبياته السابقة. قال فالجواب هذا جواب هذه الشبهة أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل، يعني من ادعى بنوة لله كفر ولو لم يعبد إلا الله، تمام. كمن أشرك في عبادة الله أحدا غير الله أشرك شرك أكبر ولو لم يدعي البنوة إلى الله، دي شيء وده شيء آخر، هذا مستقل وهذا مستقل. يشبه هذا من بعض الوجوه الكفر عند أهل السنة والجماعة، يكون بالإيه؟ بالقلب، بغض النظر عما في الإيه؟ عن القول والعمل والفعل، ويكون بالفعل ويكون بالقلب، هذه غير هذه، والخلط هذا يؤدي إلى ضلال كبير. يقول أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل، بين أن نسبة الولد إلى الله كفر لكنها ليست كل الكفر، فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والأحد الذي لا نظير له، يعني لا نظير له في ذاته ولا نظير له في أسمائه ولا نظير له في صفاته، واحد في ألوهيته لا شريك له، واحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا سمي له. والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد آخر الصورة دلت الآية على كفر نوعين من الناس. النوع الأول هو من لم يجعل الله مختصا بالأحدية فجعله اثنين كاعتقاد طائفة من النصارى، أو جعله ثلاثة كاعتقاد طائفة أخرى من النصارى وغيره، دل عليه قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وفي الآية رد على من اعتقد البنوة. النوع الثاني من لم يجعل الله مختصا بالصمدية، دل عليه قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يقصد وحده دون ما سواه، وهذا رد على من يصمد في الحوائج إلى غيره. قال فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول الصورة، هذا برهان على أن الشرك في القرآن ليس هو اعتقاد البنوة لله فقط، وأن مشرك العرب وغيرهم وغيرهم ليسوا معتقدين في البنوة وحدها، بل معتقدين في البنوة ومعتقدين أيضا في الشريك مع الله في العبادة. قال الشيخ رحمه الله وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا، وهذا استدلال واضح قوي، إذ قوله ما اتخذ الله من ولد يعني قيل أن يخلق الخلق ولا بعد أن خلق الخلق، ولا اتخذ الرحمن ولدا لعبدنا ذلك الولد طاعة لله وامتثالا لأمره، كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على الصحيح في تفسيره أنها على ظاهره أنا أول من يعبد هذا الولد لو اتخذه الرحمن امتثالا لأمر الله وطاعة له، والواقع أن هذا لا يكون ولا يمكن، إذ الله عز وجل ما اتخذ مما يخلق بنات ولم يتخذ سبحانه ولدا لأنه لم يلد ولم يولد، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه بتنزهه عن الولادة بدءا وأصلا وفرعا. فقوله ما اتخذ الله من ولد هذا نفي للولادة والاتخاذ الولد، وقوله وما كان معه من إله هذا نفي لنوع آخر، وكما هو مقرر في العربية والأصول أن واو العطف هذه تفيد تغير الذات وتغير الصفات، فتغير الذات كما تقول دخل محمد وخالد فذات محمد غير ذات خالد، وتغير الصفات كما في قوله تعالى تلك آيات القرآن وكتاب مبين، فهنا القرآن هو الكتاب، ولكن الواو هنا دلت على تغير الصفة فهو كتاب وهو قرآن. فقوله هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله كما قال الشيخ فرق بين النوعين، ودلت الواو على تغير ذات الإله عن ذات الولد باعتبار اعتقاد المشركين، وعلى تغير صفة الإله عن صفة الولد، وهذا هو الواقع في اعتقادهم، فإنهم إذا توجهوا للولد فإنهم إنما يتوجهون إلى الله كما يقول النصارى أب وابن وروح القدس إله واحد، يجعلون الإله الواحد له ثلاثة أقانيم، أو كما يقول طائفة أخرى من النصارى إنه أب وابن فيجعلون أقنومين فقط، فهذا توجه لشيء واحد باختلاف الأقانيم. طيب اقرأ الهام السوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به عندهم كتاب، ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين، بل هي لفظة تدعوها ويقال إنها رومية، وقيل الأقنوم في لغتهم معناه الأصل، ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم، ترى يقولون الأشخاص، وترى خواص، وترى صفات، وترى جواهر، وترى يجعلون الأقنوم اسما للذات والصفة معا، وهذا تفسير حذاقهم. وهذا داخل في الولادة، حيث قال ما اتخذ الله من الولد، الشيء الثاني وما كان معه من إله. فالآلهة في الواقع هذه مغيرة في الذات للولد ومغيرة في الصفات. لا يقال إن الولد متخذ إله، لأن قول العلماء مغيرة في الذات يصدق عليه الاختلاف الجمع والمفرد والعام والخاص. فإذا عطف عام على خاص فيعتبر عندهم تغير في الذات، مثل ما قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فعطف جبريل وميكال على الملائكة، وهذا تغير في الذات لأن الثاني بعض الأول. فالعام إذا جاء بعده خاص يعتبر تغير في الذوات، وكما في قوله قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذا تغاير في الصفات. المقصود أن استدلال الشيخ في محله حدة واضحة، حيث قال ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني مع خلقه لهم جعلوا له شركاء الجن وخرقوا، وفي القراءة الأخرى وخرقوا له بنين وبنات، فجعل الشرك بالجن هذا نوع، وجعل خرق البنين والبنات له سبحانه نوعا آخر. ففرق بين الكفرين، والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله. والمقصود من هذه الأدلة أن قول القائل ما كفرت العرب ولا النصارى ولا اليهود إلى آخر إلا باعتقاد البنوة، فهذا الكلام باطل، وهذه الشبهة مردودة على أصحابها بما سبق من الأدلة. وتوسع الشيخ فقال والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوه كذلك. وكذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، لأن الوضوح الأمة مجمعة والفقهاء والأئمة مجمعون على أن الردة ليست مخصوصة باعتقاد الولد لله، فدل هذا على بطلان هذه الشبهة، وهذا استدلال واضح بين والحمد لله، وهذا كما قال الشيخ في آخره، وهذا في غاية الوضوح.